ايش؟ ايش؟ هذا تكلمنا فيه عتيقة ليلة الأربعاء. المحبة لا تكون إلا لله، فإذا أعطى لا ينتظر، إذا زار أحد لا ينتظر منه الزيارة. وقلنا أكثر ما يكون هذا غالبا في النساء وفي الرجال أيضا، على أن الرجل أو المرأة إذا ذهب يزور شخصا أو امتنع عن زيارته مما قيل أمرض أو صارت له مناسبة وكذا، قلنا نذهب إلى فلان، قال ما أتاني نعزي، قال ما أتاني عزاني في فلان، في أبي، في أمي، في أخي، ليش؟ ما السبب؟ فهذه مثل هذه، كما يقول عندنا هنا واحدة بواحدة أو كذا.
قدمها اليوم تلقاها بكرة، قدمها اليوم تلقاها بكرة.
أي نعم. ايش 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 يقول؟
يعني مثلا رجل اهدى لابيه،
الولد يهدي لابيه، نعم، سياره او غيرها،
الاب يقول هذه انا هديتها لابيه، فتكون حق من الارث، يعني يريد ان تكون
لا 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 لا، اذا اهداه وملكه خلاص، فتدخل اذا مات تدخل ضمن الارث، يتوارثها الناس جميعا. هنا لا إله إلا الله. لا تنسى تذكر لي بالورق هذه، الورق ما قرأت يعني تعليق ساخر في جريدة، في جريدة المدينة، تعليقات ساخرة على إرضاع الكبير، عجيبة
إرضاع الكبير،
يعني كاريكاتير مكتوب رجل أتى هو زوجته ومعها ولد، والشيخ جالس على الماصة يقول له يا شيخ أنا أخطأت ووضعت من زوجتي، هل أقول لها يا مدام ولا يا ماما؟ حقيقة حقيقة يعني ها؟ لا يعني استذاب الرجل بفتواه. وكذلك أيضا أيضا مقال ساخر شديد، المفروض أنه ما يعمل مثل هذا، المفروض الجرائد ما تنشر مثل هذا الكلام البذيء والإساءات، يعني إلى رجل أخطأ، رجل أخطأ يناصح ويكتب له، وأما في الجرائد علنا، ومن أراد أن يرد بعلم، من أراد أن يرد بعلم لك يستهزئ ويقول تدخل على زوجتك، وإذا رجل باكستاني كث اللحية وهو جالس على كرسي وجالس على الكرسي الآخر، فإذا هو ملتقم ثديها، ثم بعد ذلك يعني من شدة المص يقول أرادت أن تطيح فقال لها امسكي بلحيتي، عجيب والله هذا، يا ترد رد يعني موزون بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم، وتناقش المسائل، وإلا دعك من هذا، والجرائد يعني تثير مثل هذا ويعجبها مثل هذا الكلام والإساءات والسخريات والآخر يقول يعني كل يوم تطلع لنا بفتوى، فأفتى فلان بجواز الرياضة للمرأة وكذا وكذا، ما ندري بكرة يمكن يقولون لا يسوق الإنسان السيارة والناس في المساجد أو مدري إيش، يعني كلام مذيع مذيع مذيع.
لأن الشيخ هم ينتقدون الردود
مذيع، لكن المفروض أن الجرائد ما تعمل مثل هذا العمل، كثير بلبلة. كيف؟ أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، أمرهم إلى الله سبحانه، مخطئون مخطئون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند أيوب فقال إن فرقدا ليس بصاحب حديث.
شوف لي فرقد الصبخ فرقد السبخي ولا السبخي ولا ايش هو السبخي او السبخي فرقد بن يعقوب. نعم.
ثم قال رحمه الله وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثي
ذكر عنده
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال كنت أرى أن أحدا
ما كنت أرى
أن أحدا يرى عن محمد بن
يروي
عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير.
نعم.
ثم قال رحمه دقيقة. الله
دقيقة السبخي بفتح السين اي نعم السبخي فرقد بن يعقوب السبخي درجته
صدوق عابد لكنه ليم الحديث كثير الخطأ.
نعم. صدوق عابد لكنه لين الحديث كثير الخطأ. نعم.
ثم قال رحمه الله حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار وقال حديثه ريح.
ايش دقيقة حدثني بشر
بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار
لا وضعف يحيى موسى بن دينار بدون بن وضعف يحيى يعني يحيى بن سعيد القطان شيل بن هذه وضعف يحيى موسى بن دينار عندكم كلكم بن ها شيله
وضعف يحيى موسى بن دينار وقال حديث ريح وضعف موسى
قال يا رجل
حديثه ريح قال حديثه ريح وضعف موسى بن الدهقان
وضعف موسى بن الدهقان عندكم في ال
لا
عندك ال موسى بن الدهقان ها اقرا لا بس وعيسى
بن ابي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك اذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة لا تكتب حديث عبيد بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم
قال
الإمام النووي رحمه الله باب ما تصح به رواية الرواه بعضهم عن بعض قال مسلم رحمه الله وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم
كيف أعد
وأشبه ما ذكرنا
دعي قال النووي كيف قال النووي فينا احنا نقرأ مقدم ولا نقرأ كلام النووي
ما في باب
هذه مقدمة مسرودة سرد ما في باب ولا غيره أبواب في غيره ما نقرأ احنا الأبواب
في
نسخ بعضها الشيخ الله يحفظ ذكر الباب باب ما تصح به رواية الرواة بعضهم عن بعض احنا نقرأ بدون ذكر الأبواب قال مسلم وأشباهه اقرأ
قال مسلم رحمه الله وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهمي رواة الحديث وإخبارهم عن معايبهم كثير، يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعد للصدق ليس لها بمعدن للصدق،
فإذا كان الراوي لها
ليس بمعدن للصدق والأمانة، بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته، كان آثما بفعله ذلك خاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل ما ليس بثقة ولا مقنع.
من ليس بثقة ولا مقنع.
ولا أحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها إرادته التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذه الطريق فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمى جاهلا أولى من أن ينسب إلى العلم.
يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ويبين في مقدمة صحيحه، وهو يبين الكشف عن معايب رواة الحديث، وأن على العلماء أن يبينوا كل من أخطأ وأراد أن يدخل في الدين ما ليس منه، إذ هذه الأخبار التي تروى أحكام أوامر ونواهي، لا بد أن ينقلها الثقة عن الثقة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من ضعف ومن تكلم فيه ومن تكلم فيه لا يؤخذ عنه الحديث. ولهذا يبين الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعض من تكلم فيه، قولي حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد بن يعقوب السبخي، فرقد هذا متكلم فيه في حديث هيلين، وإن كان قالوا صدوقا عابد عبادته لنفسه، وأما الدين فلا يؤخذ إلا من الثقة. قال عند أيوب، وأيوب بن أبي تميمة قال تكلم، قال ذكر فرقد عند أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، فقال إن فرقدا ليس صاحب حديث، يعني أنه لا يؤخذ عنه الحديث. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان من الذين تكلموا في رواة الحديث. ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا، فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء؟ قال نعم. ولهذا أحيانا تجد في كتب الجرح عندما يسأل صاحب الجرح والتعديل فيذكر يقول له السائل أيهما أضعف، فلان أو فلان، فيقول فلان، هذا لا يدل على التضعيف مرة، وإنما يكون بالمقارنة، فقد يكون ثقة، فقد يكون ثقة. أما وقورن مع هذا فيكون أضعف منه، لا يساويه في الرتبة، فلينتبه لا يساويه في الرتبة، وإنما قد يكون أضعف منه. فعند المقارنة يقول فلان أو فلان يقول فلان أضعف، فهذا لا يدل على التضعيف عامة. يجب عليك أن تنظر إلى الأقوال التي قيلت في ذلك، فهذه عند المقارنة. وأحيانا يأتي يقول أيهما أحسن فلان أو فلان، يقول لك فلان، هذا لا يدل على التوثيق، وإنما هذا بالمقارنة، هذا أولى ما يمكن. الكل الاثنين كلهم ضعيف، والكل لا يأخذ حديثه، لكن واحد أحسن من واحد، فهذه عند المقارنة. فانظر إلى كلام الجرح والتعديل عند الكلام على الرواة، أحيانا يكون بالمقارنة، وأحيانا يكون بالانفراد، فلينظر. فقال له أضعف بن يعقوب بن عطاء، قال نعم. ثم قال ما كنت أرى، يعني أظن، أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال وحدثنا بشر بن حكم، قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى، وضعف يحيى موسى بن دينار، ما في بن، وضعف يحيى يعني يحيى بن سعيد القطان، يعني يحيى ابن سعيد القطان ضعف موسى ابن دينار. قال حديثه ريح، يعني هوى، ما يمسك ولا يؤخذ ولا يحفظ. وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني، قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير، من جرير؟ جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، قال فاكتب علمه كله، ما تبقى منه شيء، لأنه ثقة من الأثبات، إلا حديث ثلاثة لا تكتب، حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم، هنا انتهى الكشف. وهنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى ينصح ويبين أنه لا يؤخذ الحديث إلا عن ثقة، ولا يؤخذ هذا الدين إلا عن ثقة. قال مسلم وأشباه ما ذكرنا من كلام أهل العلم في متهم رواة الحديث وأخبارهم عن معايبهم كثير يطول الكتاب بذكره على استقصائه، وإنما ذكر ذلك حتى تفهم وتعلم أن أهل العلم من رأوه أخطأ بينوا خطأه. قال بذكره على استقصائه وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعقل مذهب القوم فيما قالوا من ذلك وبينوا، وأما من لم يفهم ولم يعقل يبقى على ضلاله ويبقى في غيه، ويحذر من كتب الردود والكلام في من نقل هذا الدين خطأ. قال وبينوا وإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو تحريم أو أمر أو نهي أو ترغيب أو ترهيب، يعني أنه لا في باب الترغيب والترهيب لا تروى الأحاديث الضعيفة، يعني في باب الترغيب والترهيب لا تروى الأحاديث الضعيفة، ويقال لك يتساهل في باب الترغيب والترهيب، نقول لا، لا يتساهل حتى في باب الترغيب والترهيب. وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه غنية وكفالة، فيه غنية وفيه كفالة من أن نأتي بأحاديث يتداول هؤلاء الناس في الجوالات، وهي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي قال أتاه الشيطان وهو في 5 أو 6 صفحات أو 10 صفحات، هذا حديث موضوع، وذكره المنذري في الترغيب والتهريب، فيه رجل كذاب وضاع. قال فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما. الذي يروي وينقل الأخبار ولا يتأكد منها ويعرف أنها يعني من رجل غير موثوق به وأنها تخالف، لكن يحب إشاعة مثل تلك الفتن. قال كان آثما بفعله، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو تمالى أهل صنعاء على رجل فقتلوه لقتلتهم به، يعني ما أقتل واحد، أقتل جميع أهل صنعاء لأنهم اشتركوا، فمن اشترك في النقل فهو آثم. قال بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها، ما يؤمن عليه أن يعمل بها، أن يعمل بتلك الأخبار التي نقلها وهي كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل ما من ليس بثقة ولا مقنع. يعني أصحاب الحديث الصحيحة أولى من أن نروي ونقول نتساهل في الترغيب والترهيب. قال ولا يحسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث الضعاف والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايته بل بعد معرفته بما فيها من التوهم والضعف، إلا أن الذي يحمله على روايته والاعتداد بها إرادة التكثر. وفي قوله هذا نظر، قوله إرادة التكثر، ليس كل من روى أحاديث ضعيفة إنما يريد التكثر، إنما البعض، إنما البعض. في قوله ذلك من أراد التكثر قد يروي الحديث والحديثين والثلاثة والأربعة فقط، وقد يروي المئة، قد يروي الألف. فقوله يريد التكثر هذا فيه نظر، قوله يريد التكثر هذا القول فيه نظر، ويحكم ولا يحكم على كل أحد ممن ضعف أنه يريد التكثر، لا يحكم على كل من ضعف وروى أحاديث على أنه يريد التكثر. قال إرادة التكثر بذلك عند العوام، ولأن يقال ما أكثر ما جمع فلان من الحديث وألف من العدد، ومن ذهب في العلم هذا المذهب وسلك هذا الطريق فلا نصيب له، لمن يحب الشهرة ويريدها ويستشرف لها ويريد. قال نكمل، وكان بأن يسمى جاهل أولى من أن ينسب إلى، يعني يريد الشهرة ويستشرف لها ويتطاول إليها حتى يقال فلان عالم وفلان ما أكثر حديثه وما أكثر نقله وما أكثر فتاويه وما أكثر محاضراته وما أكثر إلى آخره. هذا كما يقول رحمه الله تعالى الحق من يوصف جاهل ليس بعالم، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم انس لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. أنا أقرأ عليكم كتابة كتبتها على الفتوى.
شيخ دقيقة يا شيخ.
طيب، قلنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، الآية. ومعنى هذا أننا لا نقدم قول أحد على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. ونفهم ذلك بفهم سلفنا رضي الله عنهم ورحمهم، وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في كتاب الاعتصام قول مجاهد بن جبر المكي في قوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال يعني أئما نقتدي بمن قبلنا واقتدي بنا من بعدنا. وهذا لا يدل أنهم معصومون من الخطأ، وخطأهم رحمه الله لا يكون عن قصد، ولكن إرادتهم الخير ولهم في ذلك عذر. وقد ذكر تلك الأعذار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة العلام، وكذلك شيخ الإسلام محمد بن صالح بن عثيمين في رسالته أسباب اختلاف العلماء. ينبغي لطالب العلم فضلا عن العلماء أن يطلع على تلك الرسالتين العظيمتين حتى يعرف أسباب الخلاف، ولهذا العلماء أنفسهم علموا أنهم يخطئون، ولهذا أجمع الأئمة الأربعة على أنه إذا خالف قولهم الوحي قالوا جميعا فاطرحوا قولنا هذا قالوا جميعا فاطرحوا قولنا وهذا تبرؤ منهم رحمهم الله عن الخطأ. إذا علم هذا فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وقصته أخرجها مسلم أن سهلة بنت سهيل أتت الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال ارضعيه تحرمي عليه. وسؤالها هذا كان عند نزول إبطال التبني عند قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، وقد كان الابن المتبنى ينسب إلى من تبناه وكان يورثونه، ولهذا زيد كان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت هذه الآية. فأتت رضي الله عنها تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسؤالها هذا بعد نزول هذه الآية، وما تقرر عندهم من أن رضاع الكبير لا يؤثر، فذكرت قصتها للرسول صلى الله عليه وسلم وغيرة زوجها لأنها تعرف ذلك في وجهه، فأرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ترضعه تحرم عليه. فاختلف العلماء في ذلك على 3 أقوال، أنه مؤثر، والثاني أنه غير مؤثر، والثالث توسط بين الأقوال، توسط بين الأقوال أنه مؤثر للحاجة. وأما دعوى النص أو أما دعوى النص فتحتاج إلى دليل ومعرفة التاريخ، وأما تأثيره للحاجة فمرتبط بمن حاله حال سالم، وحاله كان متبنى ويعتبر ابنا لهم، ليس جديدا ولا ليس جديدا وغريبا عنهم، فهو تربى بينهم وقاموا عليه، فهذه حاله. فمن كان مثل هذه الحال فرضعه محرم، فرضعه محرم. وليعلم من أطلق الحاجة، من أطلق الحاجة تكون عامة ليس بجيد، ولا بد من التقييد، ولا بد بالتقييد. ثم ليعلم أن الأحكام لا تكون مختصة بأحد، ولكن تخرج على من كان مثل حاله مطابقة. وبين يدي أوراق باسم بيان في مسألة رضاع الكبير ممهور عليها بقاله الفقير إلى الله المنان عبد المحسن بن ناصر العبيكان، وذكر أن هذه الحالة يعني حال السالم تنطبق على من أخذه أهل البيت من ملجأ ولا يعرف له أب ولا أم، فأرادوا تربيته وأن يكون عندهم مثل الولد. وهذا القول فيه نظر وتفصيل، إما أن يؤخذ هذا الولد من الملجأ ويكون قبل الحولين فترضعه من أخذته فيصبح ابنا لها من الرضاع، فهذا سائغ ومعروف، وقد تكون التي أخذته عقيم فترضعه ويأتي اللبن، وقد أفتى بذلك شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما أن يكون قد جاوز الحولين فالدولة حفظها الله قد أقامت لهم دور وأقامت من يقوم على رعايتهم وتربيتهم، يسر الله لها كل خير وأعانها ووفقها، فعلى من أراد أن يأخذ من تلك الملاجئ أن يتجنب من جاوز الحولين. وأما قوله غفر الله لنا وله، أو أن يكون الشاب ليس له أقارب سوى أخيه ويضطر للسكنى معهم ومع أسرته، ويحصل الحرج لكثرة دخوله وخروجه وما شابه ذلك، فهذا القول مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، والحمو هم أقارب الزوج من إخوان وغيرهم، ما قال صلى الله عليه وسلم الحمو ترضعه المرأة الذي يدخل عليها فتحرم عليه. قال عفى الله عنا وعنه. وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي في كتابه التأسيس شرح عمدة الأحكام الجزء 4 233 خامسا، قد ورد في رضاع الكبير حديث سهل بنت سهيل وقد تقدم الكلام عليه، وأن في اعتباره 3 مذاهب، مذهب يرى أنه محرم مطلقة، وآخر يعتبره غير محرم مطلقة، وثالث يعتبره محرم إذا كان لحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق فيما أرى. هذا كلام شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في التأسيس في نسخة الجزء 4 صفحة 304، وإن كان اختار قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا كان الحاجة، وإنما هذا القول منه لترجيح هذا القول من بين الأقوال التي ذكرها، كما ذكر مثل ذلك في نفس الجزء صفحة 294، قال رحمه الله تعالى وذهب ابن تيمية وناس معه إلى أن رضاع الكبير لا تحرم إلا عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة أثر التحريم وإلا فلا، فهذا قول وسط بين القولين. فهذا القول منه رحمه الله تعالى لا يعتبر هو الفتوى الذي يفتي به، وإنما هذا تحقيق في هذه المسألة، وأن هذا القول هو الوسط، وأنه الحق فيما يرى من بين الأقوال التي ذكرها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد سئل رحمه الله تعالى عن تلك الفتوى التي تقول أنه إذا اجتمع مع امرأة، أنه إذا اجتمع رجل مع امرأة في مكتب واحد على انفراد وهذا في العمل، قال المجيب ترضعه تحرم عليه، فما رأيكم؟ قال رحمه الله تعالى: هذه الفتوى مضحكة مبكية. فهذا القول هو الحق فيما يرى من بين هذه الأقوال، لكن المعتمد عنده غير هذا. وهذا معروف عند العلماء أن التحقيق العلمي لمسألة من المسائل ثم الترجيح بين الأقوال لا يكون الفتوى عليه، لأن الفتوى لها ملابساتها وأشياء تخصها، والعالم يرى شيئا غير ما رجحه وحققه، فرحم الله شيخنا رحمة واسعة. وأما قوله عفى الله عنا وعنه، وبهذا النقل من الأدلة من كلام الأئمة يتبين كثرة الجهل في هذا الزمن حتى عند من يدعي العلم، حيث يزعمون جهلا أن ما قاله هؤلاء الأئمة غير صحيح لأنهم لم يفهموا النصوص ولم يطلعوا على كتب أهل العلم إلى آخر ما قاله، أقول هذا تجني على أهل العلم المعتبرين الذين أفتوا بخلافه لما يرون في هذه الفتوى من الفساد، وسد هذا الباب، لأنه لقائل أن يقول: هذا السائل الذي استخدمته لا بد من دخوله البيت بكثرة والبيت محتاج إليه، فترضعه زوجتي تحرم عليه ويصبح ابنا لنا، وهكذا. هل قال بهذا أحد قبلك؟ اعلم أن الفتوى غير التحقيق، اعلم أن الفتوى غير التحقيق العلمي. وأما أهل العلم فيعرفون للعلماء قدرهم وللفقهاء مكانتهم، ولم يغمطوهم حقهم ولم يتنقصوا المخالف، لكنهم يرون الفتوى غير هذا. ثم ليعلم أن الفتوى لها جهة اختصاصية، فهي الهيئة المخصصة لذلك، فلتترك الفتوى لها في مثل هذه المواضيع، وإذا في مثل هذه المواضيع إذا سئلت عنها. أما أن تخرج من غيرها هكذا بدون سؤال فوراءها ما وراءها. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يرسل إليه.